ونقرأ برواية ورش عنها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل المجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم رحمة واسعة. في درس الماضي كنا ابتدأنا الكلام على سورة الأنفال وأخذنا في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الكلام على الآية الأولى وذكرنا أن ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم من المفسرين يقررون على أن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر وأن سبب الكلام عليها هو ما حصل من الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول غنيمة يغنمها المسلمون ولذلك وقع في نفوسهم ما وقع من أن هذه الأنفال أو هذه الغنائم تكون لمن فبين الله عز وجل في هذه السورة حكمها وبين ما ينبغي أن يربى عليه العبد المؤمن من التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عز وجل هو المغنم أو ما يحصل عليه. فابتدأت هذه السورة بيسألونك و الآيات التي ابتدأت بيسألونك هي آيات معدودة في القرآن الكريم وهي تدل على عظيم الامتنان من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهي بالنسبة لنا في هذا الزمان تعليم لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد ما يكونون حرصا على معرفة حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في أي واقعة تحدث لهم. ولذلك لما قالت اليهود ما قالت عن المرأة الحائض، سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم، فأنزل الله يسألونك عن المحيض، لما أمر الله عز وجل بالكف عن أموال اليتامى فسألوه عن ذلك، فقال الله عز وجل يسألونك عن اليتامى، فهمتم؟ وهكذا لما أنزل الله عز وجل الأمر بالبر ببر الوالدين، ثم أنزل الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه، فجاءت المسألة يسألونك ماذا ينفقون. فلاحظوا أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم هي في مسائل عظيمة، وتدل على دقة المتابعة، وتدل على دقة المتابعة، وهنا تدل على دقة الإخلاص، تدل على دقة الإخلاص. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإذا الأمر الذي أنتم مأمورون به هو الإخلاص لله عز وجل فيما تقدمون من عمل، وما حصل من ناتج ذلك العمل فليس لكم منه شيء، إنما لكم منه الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظوا أنه بعد ربعين يعني ما يقارب 4 صفحات يأتي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فإذا تقسيم الغنيمة جاء مفصلا وبناء على هذا السؤال، لكن بعد أن رباهم الله عز وجل بهذه الأمور التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى قبل أن نصل إلى واعلموا أنما غنمتم. فأول أمر أخذناه في الآية السابقة هو ماذا؟ الأمر بالتسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو محض التقوى وهو محض الإصلاح، وأنه لا صلاح للعباد ولا فيما بين العباد إلا بتقوى الله عز وجل والأخذ بما أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وأن ذلك هو إيش؟ هو مقتضى الإيمان إن كنتم مؤمنين. فمقتضى الإيمان هو التسليم والتقوى، تسليم لأمر الشارع وتقوى الله عز وجل، وأن ذلك هو سبب صلاحهم كما أنه هو سبب تقواهم. طيب الآن في الآية الثانية التي معنا، وهي قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآن الآية الأولى ختمت بماذا؟ إن كنتم مؤمنين، فأنتم تسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم مؤمنين فهذا هو مقتضى إيمانكم. ثم ثنى الله عز وجل في الآية الثانية بماذا؟ بصفات هؤلاء المؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فكأنهم سألوا ويا رب كيف نكون مؤمنين، فهمتم؟ فكان مقتضى ذلك أن يفصل الله عز وجل لهم كيف يكونوا مؤمنين، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا بدأ الله عز وجل بذكر صفات هؤلاء المؤمنين، بذكر صفات هؤلاء المؤمنين، والخطاب بإنما هنا للحصر، وهذا يدل على الاهتمام ويدل على شرف هذه الصفات المذكورة للمؤمنين، وأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا لمن كانت هذه الصفات موجودة فيه، وبقدر وجودها فيه بقدر قوة إيمانه وبقدر ضعفها فيه بقدر ما يكون ضعف إيمانه. فهمتم فائدة الحصر هنا؟ الابتداء بالحصر يدل على الاهتمام بهذه الصفات وأنها إيش؟ متعلقة بالإيمان، أو أن الإيمان متعلق بها وجودا وعدما، ضعفا وقوة، وجودا وعدما، ضعفا وقوة. فكأنه يقول لا مؤمن إلا من إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه الآية زاد في إيمانه، وأنه لا يترك التوكل على الله ويقيم الصلاة وينفق مما أعطاه الله، فهمتم؟ وأكد هذا، يعني أكد هذا المعنى الذي نفهمه من الحصر بقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك أولئك هم المؤمنون حقا، فجاء به بجملة اسمية لتدل على ثبوت الاستقرار
وأكده بقوله حقا، يعني صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. فإذا هذه الصفات المذكورة مؤكدة عندنا الآن بأربع مؤكدات. المؤكد الأول الحصر وهو صيغة إنما، جميل. والمؤكد الثاني أنه جاء إيش؟
جملة اسمية.
جاء بجملة اسمية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم أكد ذلك أيضا بجملة اسمية أخرى وهي قول أولئك، وزاد ضمير الفصل الذي يؤتى به للتأكيد، هم المؤمنون. وأكده أيضا بقوله حق. فهمتم؟ ثم نقول المؤكد الخامس مؤكد معنوي، وهو ترتيب الأجر على ذلك. فقال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. يعني ماذا يعني هذا؟ أنهم يذكرون الله باللسان ولكن القلب مشغول بعيد. ولذلك ذكر الله عز وجل الذين يذكرونه سواء في أذانهم أو في صلاتهم أو في قراءتهم القرآن أو غير ذلك لا يلج إلى قلوبهم. إيش الدليل على هذا؟ يعني ابن عباس من أين جاء بهذا؟ وابن كثير لماذا جاء بهذا الأثر تحت هذه الآية؟ ما علاقته؟ ها تفضل.
لا، هذا في آية أخرى، في آية سورة النساء. أيوة، لما قال هنا وجلت قلوبهم يعني أنها تحركت، أليس كذلك؟ الوجل هو أول درجات الخوف، أليس كذلك؟ فلما وجلت قلوبهم، إذن الآن ذكر الله دخل في قلوبهم ولا ما دخل؟ دخل. فإذا إذا ذكر الله بأي نوع من الذكر، وأعظم الذكر الذي يكون في العبادة. فأنت الآن كمثال لما تؤذن، الأذان ليس عبادة، فلما تتأثر من قولك الله أكبر ولا أشهد أن لا إله إلا الله وغيرها مما يذكر الله عز وجل فيه، فيتحرك قلبك ويؤثر هذا الأذان في قلبك. إذن أنت الآن واكب ما في لسانك ما في قلبك ولا لا؟ واكبه. فإذا إذا ذكر الله وجل قلبك. من الذي لا يوجل قلبه؟ هو المنافق. فإذا هذه مسألة مخوفة يا إخوان. ولذلك ابتدأ ابن كثير رحمه الله بذكرها، وهي ذكر الضد، وهي ذكر الضد حتى يتبين إيش معنى وجلت قلوبهم. واضح؟ يعني أنها استحضرت عظمة الله عز وجل، هذا الذي يعنيه. فالوجل ما هو إلا نتيجة لاستحضار تلك العظمة، فما هو إلا نتيجة لاستحضار تلك العظمة. فإذا هذا هو السر في أن يبدأ ابن عباس رضي الله تعالى، أن يبدأ ابن كثير رحمه الله بقول ابن عباس رضي الله عنه قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، كما قال الله عز وجل إيش؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه.
يعني خافوا فتحركوا. ولذلك ينبغي للعبد
المؤمن أنه إذا سمع الأذان أن يستجيب أو لا؟ أن يستجيب. وأول استجابته ترديد ما يقوله المؤذن، فكأن المؤذن لا يؤذن لنفسه، وإنما يؤذن لكل عبد مسلم، وكل عبد مسلم يجيبه، وكل عبد مسلم يجيبه. ولذلك شرع لنا إجابة المؤذن، أليس كذلك؟ وجعلت لنا دعوة مستجابة بعد الأذان، أليس كذلك؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسأل ربنا له المنزلة العالية التي لا تنبغي لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم بعد إيش؟ بعد الأذان. فإذن هذا الأذان شرف، فمن سمع هذا الأذان فاستجاب له فهذا دليل على أن قلبه حي، ومن سمع الأذان فلم يستجب له فهذا دليل على موت قلبه، نسأل الله العفو والعافية. فإذن كيف تقيس الوجل الذي يقع في قلبك عند ذكر الله؟ أبسط مثال الأذان، أليس كذلك؟ إيه؟ ولذلك مدح الله عز وجل النصارى الذين يسمعون آيات الله فإيش؟ فتذرف أعينهم من الدمع، فتذرف أعينهم من الدمع. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم إيش؟ تلين قلوبهم ليش؟ لذكر الله. فهمتم؟ فإذن ينبغي علينا أن نعي هذا وأن نعرف أن هذا فيه اختبار لحياة قلوبنا أو لموتها أو لمرضها. والله المستعان. يقول: فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإيش؟
فأدوا الفرائض نتيجة مباشرة للوجل، أنه يتبع عمل ولا يكون فقط إن صح التعبير مجرد قلق يصيب النفس ولا يتبعها عمل. الوجل الذي يصيب النفس ولا يتبعه عمل هذا يسمى قلق وهو مرض يجب العلاج منه، بخلاف إيش؟ الذي يؤدي إلى استجابة. إذا نقول الوجل الذي يقع في القلب إما أن يكون إيش؟ ناتج، وإما أن يكون عقيم. فالناتج الذي يتبعه عمل، واضح؟ أيا كان ذلك العمل ولو مجرد استشعارك لعظمة الله عز وجل فهو عمل معرفي، أليس كذلك؟ فهذا جيد. فإذا تبع ذلك عملا كالبكاء كالسجود، فهمتم؟ كإعادة ذكر الآية مرة أخرى، كالقيام للعمل فتسمع الأذان فتقوم للعمل، هذا لا شك أنه أيضا استجابة. والعقيم الذي يتحول إلى نوع من القلق فيصبح خوف لا يتبعه عمل، وهذا نحن منهيون عنه لأنه يؤدي إلى الحزن، لأنه يؤدي إلى الحزن. ولذلك قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف رياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل يؤدي إلى نتيجة ولا لا؟ يؤدي إلى نتيجة، فيطيع الإنسان وينزجر ويحسن الظن بالله عز وجل إلى غير ذلك. وأما الخوف من المخلوقين أو من مما يوسوس به إبليس هذا لا يؤدي إلى عمل، بل يؤدي إلى ترك العمل والعياذ بالله عز وجل. واضح؟ ولذلك ينبغي على الإنسان إذا طرأ له شيء من وسوسة الشيطان بالتخويف لا يتجاوب معه، وأن يعرف أن هذا خوف عقيم أو نقول وجل، يعني صحيح أنه يحرك القلب ويجعله يضطرب ولكنه عقيم لا فائدة منه. فلهذا ينبغي مباشرة أن تعرض عنه وتبحث عن الوجل المنتج، الوجل المنتج الذي يورث عمل. قال: يقول تصديقا وعلى ربي، يعني زادتهم إيمانا، يعني زادتهم تصديقا أو عملا. التصديق يكون بالقول ويكون بالعمل، يعني يكون معرفي ويكون إيش؟ عملي. وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره، لا يرجون غيره. قال: وقال مجاهد: وجلت قلوبهم فرقت، يعني خافت، هذا معنى فرقة، واضح؟ أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. إيش الفرق الآن بين تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد؟ هذا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. ها؟
تفسير ابن عباس بالضد.
تفسير ابن عباس ب؟
بالضد.
إيه بالمعنى بالضد، يعني بين الشيء بما بضده. وتفسير مجاهد؟ لا. لا. أيوة. اللغة؟ من أي نوع من أنواع اللغة؟
الغريب.
لا. الغريب، أيوة، تفسير بالغريب. وجلت يقول خافت فرقت، فهمتم؟ قول السدي وقول مجاهد هذا كله من باب التفسير بالغريب. طيب، يقول رحمه الله: وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره. وهذا الذي ذكرنا لكم أنه إيش؟ خوف ناتج ولا عقيم؟ ناتج، ايوه. اذا خوف ايجابي، فاذا هذا خوف بالعكس ينفعه ويرتقي به فهو مطلوب. كقوله تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ايش فعلوا؟ ذكروا الله فايش؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا من اي انواع التفسير؟ هو قران بقران لا اشكال، لكن ما نوعه؟
طيب،
ها، هذا مثال. الآن الآية عامة عندنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لكن هذا في العصاة من المؤمنين. إيه، فإذا هذا تفسير بالمثال، ولو كان آية بآية، ولو كان آية بآية، لأن هذا الذي عصى الله عز وجل وهو مؤمن هو واحد من أفراد المؤمنين ولا لا؟ جميل. ما الذي ذكره؟ هو ذكر الله، فوقع في قلبه الخوف فنتج عنه أنهم إيش؟ استغفروا لذنوبهم، استغفروا لذنوبهم، بل وأيقنوا بأن الله عز وجل هو الذي يغفر لا غيره. طيب، قال: وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا تفسير بإيش؟ لا ليس ورطناكم في الأول. هو صح تفسير قرآن بقرآن، لكن هذا معنى بمعنى. هنا قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما ذكر جزاءهم صح؟ هنا ذكر إيش؟ الجزاء. قال: وأما من خاف مقام ربه، فماذا نتج عنه؟ أنه نهى النفس عن الهوى فإن الجنة مأوى. فإذا الآن هذا معنى بمعنى، تفسير معنى بمعنى. جميل. أنا بس حتى تفهموا لماذا ابن كثير رحمه الله يكثر من إيراد الآيات، ولماذا يكثر أحيانا من إيراد الحديث. فأنا أوضح لكم أنه في فرق بين هذا الأثر وهذا الأثر، بين هذا الآية وهذه الآية، فكأنه ينوع لنا بجميع أنواع التفسير من خلال ذكره لهذه الأشياء. قال: وكقوله تعالى: ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، ويجل قلبه. هذا تفسير بإيش؟
لا، ذكر المثال.
تفسير بإيش؟ بالمثال. تفسير بالمثال، واضح؟ لماذا؟ لأن سفيان الآن ذكره عند إيش؟ من يتعظ بذكر الله عز وجل، من يتعظ بذكر الله عز وجل، فهو كمثل الذين ذكر الله عز وجل في الآية، لكن في الآية فعل وهذا لم يفعل، وإنما أراد أن يفعل فقيل له اتق الله، كمثل حديث الذين انطبقت عليهم الصخر. فهمتم؟ المرأة لما قالت للرجل أو لابن عمها الذي تمكن منها وأعطاها المال، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فقام وتركها. لماذا؟ لأن ذكرته بالله، فقالت له فقط اتق الله. هذا الآن وجل قلبه وخاف، وهو يهم بمعصية، لم يفعل المعصية بعد، لكنه اتخذ طريقة وهم بها. فهمتم؟ فإذا هذا مثال، حتى لا تقول مثلا أنه فقط إما أن يفعل أو أن يكون عام، لا، بل حتى الذي يهم، بل حتى الذي يهم. طيب، قال: وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال رحمه الله: كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا أيضا الآن تفسير آية بآية، يعني قرآن بقرآن، من أي أنواع؟
معنى.
اختلفت، معنى ولا مثال؟
معنى.
لا، معنى.
هذا معنى، هذا معنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا في الآية الثانية خصص الذكر بقراءة القرآن، أليس كذلك؟ وبين الفريقين أن من استجاب فهو مؤمن ويزيد ذلك إيمانا، وأما من أعرض والعياذ بالله عز وجل، وهي الآية التي لم يذكرها من كثير، فإن ذلك لا يزيد إلا فسقا وإجراما وعنادا وظلما وكفرا والعياذ بالله عز وجل. واضح؟ سواء كانت هذه الآية نزلت في المنافقين أو أنها نزلت في الكفار، أو أنها نزلت في الكفار. طيب، قال رحمه الله: وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بينا ذلك مستقصا في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. هل هذه المسألة واضحة؟ واضحة طبعا، لأن الآية قالت زادتهم إيمانا، فهي نص. هل الآية هنا محتملة ولا نص؟
نص،
نص، زادتهم إيمانا.
شرح ابن كثير البخاري موجود؟
لا. هذه فائدة أخرى كنت أريد أسأل عنها، لكنك ما شاء الله عليك يبدو أنك صياد. يعني نستفيد أيضا من هذا النص الآن أن ابن كثير رحمه الله شرح البخاري، أنه قال بينا ذلك مستقصا، فلم يكن يريد أن يشرح البخاري، لأن أحيانا يقول: وسنذكر ذلك في الكتاب الفلاني، فإذا دليل على أنه لم يفعل، لكن هذا الآن دليل على أنه لم يكتب تفسير إلا بعد أن شرح البخاري.
لكن لم يصل إلينا.
نعم. قال وعلى ربهم يتوكلون أي لا يرجون سواه ولا يحسنون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. أنا عندي هنا سؤال. التوكل الذي شرحه ابن كثير لا شك أنه فصل فيه تفصيلا جيدا وقد يكون فصل فيه لحاجة مجتمعه في زمنه رحمه الله تعالى إلى مثل هذا التفصيل. يعني قد يكون التوكل فيه إشكال عند الناس في زمنه ولذلك يحتاج أن نفصله ذلك التفصيل. وسبب الإشكال الذي عندهم هو كثرة ماذا؟ ها؟ كثرة البدع وكثرة أيضا المشعوذين كثرة المشعوذين كالسحرة والكهان والمنجمين وغيره. واضح. ولذلك تجدون هناك عدد من الرسائل التي ألفت في ذلك القرن والقرن الثامن في الرد على هؤلاء سواء يعني منه أو فيما ذكره ابن القيم رحمه الله أو أبو حيان أو شيخ الإسلام تيمية أو المزي أو غيرهم من الأئمة رحمه الله تعالى. فتجدون في القرن الثامن هذا ظاهر. فإذا هذا مما يؤثر على المفسر أن ما كان مشتهرا في عصره فإنك تجد أنه ينص عليه بل أنه يفصل فيه تفصيلا ربما لا يحتاجه الناس باستمرار أو لا يحتاجه الناس عموما. طيب أنا عندي هنا سؤال فني كما يقال. لماذا ابن كثير أخر قول سعيد بن جبير؟ يعني أليس الأصل أنه يشرح معنى التوكل بقول سعيد بن جبير ثم بعد ذلك يفصل؟ جواب سهل ترى مو صعب.
جماع الإيمان جماع هذا الذي سبق جميعا.
أيوة يعني هو كأنه يقول إن هذا الذي يقول إن التوكل يشمل هذه الأشياء ليس أنا وإنما هذا هو قول السلف. فسعيد بن جبير يقول التوكل هو جماع الإيمان يعني كل شعب الإيمان تدخل في التوكل كل شعب الإيمان تدخل في التوكل. ولا شك هذا يدل على عظم التوكل وأنه باب عظيم من أبواب الإيمان أليس كذلك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترد خماصة فتروح بطن. واضح؟ فلا شك أنه جماع الإيمان لا شك أنه جماع الإيمان. فابن كثير رحمه الله كأنه عالج المشكلة الواقعة في زمانه ثم إيش؟ قال ليس هذا قولي بل هذا هو قول أي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فإنهم يقولون إن التوكل هو جماع الإيمان وجماع الإيمان. طيب فهذا أنا مقصدي مثل ما يسمونه من فذلكة البحث أنه أحيانا تقدم ما حقه التقديم وأحيانا تؤخر ما حقه التقديم لتستدل به يعني تقوي به ما ذكرته من التفصيل بخلاف ما لو ذكرته ثم شرحته فإنه يقول أنت شرحته بفهمك وأنا يمكن أن أشرحه أيضا بفهمي كما أنه أخطأ في فهم الآية أولا فقد يخطئ أيضا في فهم قول سعيد بن جبير. نعم. طيب قال وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها وهو إقام الصلاة إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. هذا يعني الآن في لفت انتباه إلى قضية كثيرا ما تتكرر في القرآن أنه لماذا يبدأ بالصلاة دائما يعني في الأوامر في يعني أوصاف المؤمنين في الغالب أنه يبدأ ب يعني بعد التوحيد بالصلاة فيقول لأنها حق الله فأول قيام لحق لله عز وجل بالتوحيد هو قيامه بحقه قيامه بحقه وأعظم حق الله عز وجل هو الصلاة يعني أعظم ما يمثل حق الله تعالى هو الصلاة لأن الصلاة هل فيها منفعة دنيوية؟ إيه؟ لا يظهر منها منفعة دنيوية وإن تضمنت الخير للإنسان يعني مثلا واحد يقول والله فيها رياضة فيها تنظيم للوقت فيها هذا الكلام نعم صحيح كله لكن هذا إن صح التعبير ها هل هو ظاهر فيها مثل مثلا ظهور الزكاة مثل المنفعة الدنيوية في الزكاة. الزكاة الآن أنت مال تأخذه من الغني وتعطيه للفقير المنفعة الدنيوية ظاهرة صح ولا لا؟ فهو مثل التجارة ما يبقى المال عندي، لا أنا أبيعك وأشتري منك وأنت تبيعني وتشتري مني، فيبقى المال يدور بيننا، أليس كذلك؟ فجعل الله عز وجل تحريك هذا المال منفعة دنيوية للناس، ومع ذلك فيه تعبد لله. الصلاة هي لله، لله صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان أفضل الصلاة ما كان إيش؟ ها؟ في البيت. وأفضل الصلاة أيضا ما كان في جوف الليل، فكلما خفيت الصلاة كانت أعظم أجرا. جميل؟ إلا ما شرع الله عز وجل لأجل الاجتماع كالصلوات الخمس وما شرعت له الجماعة من بقية النوافل كصلاة العيدين والقيام الليل إلى غير ذلك. فهي أنا المقصود الآن أنه إيش؟ أن الصلاة الأصل فيها أنها بين العبد وبين ربه، فهي إذن أول ما يذكر لأنها قيام بحق الله، وحق الله عز وجل لا يتم إلا بالقيام بحق المخلوقين. فيأتي دائما القرن، يعني في القرآن يأتي القرن بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم كثيرا. تجدون للعلماء رحمه الله في تفاسيرهم كلمات كثيرة جدا عن سر هذا الاقتران. فابن كثير رحمه الله هنا يقول ينبه تعالى بذلك على أعمالهم، يعني أعمال هؤلاء المؤمنين بعدما ذكر اعتقادهم هو الخوف من الله عز وجل والتوكل عليه، قال وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وابتدأ بإيش؟ بأعظمها وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. قال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. الآن قول مقاتل من أي أنواع التفسير؟
مثال؟
لا
تنور؟
لا
جزء الباب
بيان إيش؟ هو بيان المعنى المراد بيقيمون، يعني لماذا الله عز وجل ما قال يؤدون الصلاة؟ لماذا ما قال الله عز وجل يفعلون الصلاة؟ فلماذا نص على الإقامة؟ فهمتم؟ فهذا من المعاني، هذا من علم المعاني وليس من علم الغريب، وليس من علم الغريب. الغريب تقول يقيمون يعني يؤدون أو يفعلون، هنا ما عندك مشكلة، يعني تعطي معنى الكلمة، لكن إذا أعطيت مستلزماتها ومتعلقاتها فأنت الآن بدأت تبحث في المعاني، أنت الآن بدأت تبحث في المعاني. جميل. قال وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء فيها الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. إيش الفرق بين قول مقاتل وبين قول قتادة؟
زيادة هنا ذكر أمثلة أكثر.
ذكر صفتها. قول مقاتل بن حيان ذكر صفتها، والثاني ذكر إيش؟ واجباتها، ذكر واجباتها وشروطها. طيب قال والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. فإذا القول بالعموم في مسألة كل ما ورد في القرآن من الإنفاق في سبيل الله على أن المراد به العموم، بحيث يشمل الزكاة ويشمل النفقة الواجبة الأخرى كالنفقة على الولد والنفقة على الأب والنفقة على الزوجة، وكذلك أيضا النفقات المستحبة، فهمتم؟ كالصدقة في سبيل الله عز وجل والصدقة على القريب وإلى غير ذلك. فإذا يقول وسائر الحقوق للعباد من واجب المستحب، والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. لماذا جاء ابن كثير رحمه الله بهذه الجملة؟ ما فائدتها؟ أيوة تفضل. ليش؟ جميل، لكن ابن كثير لما قال والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله ينفعهم لخلقه، ما علاقتها ومما رزقناهم ينفقون؟ ها؟
فالمذكر حق المخلوقين.
أيوة.
حتى على.
إيه يعني كأنه يقول إن القيام بحق المخلوقين هو قيام بحق الله، هو قيام بحق الله عز وجل، ولم يكن هذا ظاهرا. يعني القيام بحق الله في الصلاة ظاهر. أنت الآن تكبر لله، تسبح لله، تركع لله، تسجد لله، خلاص الصورة واضحة، صحيح ولا لا؟ لكن أنت تدفع مال، صحيح ولا لا؟ تخرج زكاتك مثلا، ولا تطعم ولدك، ولا تطعم زوجتك، ولا تطعم أمك، ولا تطعم أبيك، ما علاقته بالله عز وجل؟ فهمتم؟ فأراد ابن كثير رحمه الله الربط بين الصلاة وبين الزكاة بأن الله عز وجل من القيام بحقه القيام بحق خلقه، فالله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي أوجب عليك القيام بهذه النفقة لهم، سواء كانت تلك النفقة واجبة أو مستحبة. واضح؟ أنا مقصدي أن ابن كثير رحمه الله أورد هذه الجملة ليربط، فكأنه يقول لا تظن أن المسألة مسألة دنيوية أو أن المسألة مسألة مادية أو أن المسألة مسألة نفع. فهمتم؟ كما يقول الرأسماليون وغيرهم، أنت تدفع ضريبة إذا أنت تستحق الحماية، ما تدفع ضريبة أنت ما تستحق، ما مالك أي حقوق، أليس كذلك؟ حتى لو كان أمك، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان إيش ما يكون عندهم، ما في، ادفع تنتفع، ما تدفع ما تنتفع. ولذلك يعني تجدون عندهم أنه خلاص الابن إذا بلغ يعني سن 18 والبنت خلاص لابد أن يدفع نفقة في البيت مثل ما يدفع الأب والأم، وإلا توكل على الله يطلع. هذه هي المصلحة عندهم قائمة على النفعية. ابن كثير الآن يقول لك لا، مسألة وما رزقناهم يقول ليس قائمة على النفعية، بل هي قائمة على التعبد لله. لماذا؟ لأن الذي أوجب عليك هذه النفقة هو الله، والله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاقه، ومن نعمة الله عز وجل عليك أن جعلك سببا لهذا الرزق، فأنت تؤجر عليه وهو حقهم ليس حقك، لو شاء الله عز وجل لصرفه إليه مباشرة، لكن الله عز وجل جعلك سببا ليرفع درجتك وليرفع درجته. ولهذا يا إخوة هذا الملحظ ترى كثير من الناس يغفل عنه، ولذلك يتكاثر أن ينفق مثلا على زوجته أو على ولده أو على أبيه أو على أمه أو حتى على أخيه المحتاج حتى لو كانت غير واجبة عليه، يستكثر. لماذا؟ لأنه يفكر بالنفعية، لكن لما تفكر أن هذا خلق من خلق الله عز وجل، وأن الله عز وجل من عليك بأن جعلك أن جعل رزقه عن طريقك، فهذا لا شك أنه نعم، تصبح الآن نفقتك كصلاتك، لا تفكر في عاقبتها وإنما ترجوها عند الله عز وجل فقط. فما يعني إن صح التعبير حظ النفس من النفعية يذهب، فهمتم؟ يذهب. وهذا يعني أيضا من الأسرار في قرن الصلاة والزكاة مع بعضهما، أو نقول قرن الصلاة والنفقة في سبيل الله عز وجل مع بعضهما في القرآن الكريم كثيرا. فإذا هذا أعظم حقوق الله عز وجل، وهذا أعظم حقوق المخلوقين، ومن لم يقم بحق المخلوقين لم يقم بحق الله، ومن لم يقم بحق الله فلن يقوم بحق المخلوقين. ولذلك السعدي رحمه الله له كلام نفيس جدا عند قوله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال قرن سبحانه وتعالى حقه بحق المخلوقين، وهذا دليل على أن من لم يقم بحق الله لن يقوم بحق المخلوقين، ومن لم يقم بحق المخلوقين فلن يقوم بحق الله عز وجل. ولذلك لن ينال الحسنى إلا من قام بهما معا، إلا من قام بهما معا. ولذلك يعني كان من عظيم فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه إيش قال؟ والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يقول الله ما فرق بينها في كتابه، فأنا لن أرضى أن أحدا يفرق بين الصلاة والزكاة. والله المستعان. يعني مثل ما نقول يعني هو الذي تكفل به، لأن العيال من العون وهي الحاجة، فهم محتاجون لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعالج. هذا المقصود. يقول قال قتادة في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري، يعني مجرد عارية عندكم، وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان فينادي أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهذا المال يعني إذا أردت أن تنميه فأنفق، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف لا يسألون ماذا أنفقوا، يعني يعطون من غير عد ولا يحسبون حساب. لماذا؟ ليس لأنهم لا تهمهم الدنيا أو لا يهمهم المال، بل كما تعرفون منهم من بلغت أمواله فوق المليون كالزبير كطلحة رضي الله تعالى عنهم وكعثمان، فكانت تعد بالألف ألف، الألف ألف عندنا هو المليون، ومع ذلك حتى هؤلاء كانوا ينفقون نفقة لا يخافون منها الفقر، كما تعرفون ما فعل عثمان رضي الله عنه، كذلك أيضا الزبير وطلحة. فبقدر ما عندهم من الثراء وبقدر ما عندهم من المال ومن التجارة ومن النماء وإن صح التعبير من الحرص عليها وعلى مكاسبها، بقدر ما عندهم أيضا من النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا التوازن مهم جدا في الحياة العبد. قال وقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال عمرو بن مرة في قوله أولئك هم المؤمنون حقا إنما نزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. إيش فهمت؟
توكيد.
فقط التوكيد؟
تفاوت
المؤمنين في إيمانهم. نعم، يعني أن هؤلاء هم المؤمنون في الدرجة العالية الذين كمل إيمانهم وشرف إيمانهم وظهر إيمانهم، وهناك مؤمنون أقل منهم، وهناك مؤمنون أقل منهم. فبقدر ما تنقص هذه الصفات بقدر ما ينقص ذلك في إيمانه، هذا المقصود. فهو الآن عمرو بن مرة ماذا يريد؟ يريد أن يرد بها على الخوارج، لأن الخوارج يقولون كما تعرفون أيضا مذهب المعتزلة أن العاصي منزلة بين منزلتين، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، والخوارج يقولون كافر. فإما أن تكون مؤمن حق وإلا فأنت كافر. واضح الصورة؟ فعمرو بن مرة يقول القرآن نزل بلغة العرب، أنت تقول فلان شاعر حقا، يعني فهمنا أنه فيهم شعراء آخرون غيره، جميل، لكن لم يصلوا إلى مرتبته، وإنما هذا على وشرف عليه. فإذا لما يقول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، هل في هذه الآية حجة لمن يقول بكفر العاصي أو بإبطال عمله؟ لا، هذا المقصود. واضح هذا عندكم؟ هذا ما يسمى بكشف الشبه أو كشف ما يشكل. فإذا قيل لك تفسير المشكل من القرآن يريدون به مثل هذا، يعني آية وضعت في غير موضعها فهو يعيدها إلى موضعها ويبين لك ما الوجه. فهذا الوجه لغوي، استعمال العرب، استعمال العرب. واضح؟ طيب، وهذا دليل على عناية ابن كثير رحمه الله باللغة في تفسيره، وإن لم يكن مكثرا، يعني لا يشترط أن يكون تفسيره تفسير إعراب ووجوه قراءات حتى نقول أنه يهتم باللغة، بل هو يهتم باللغة في مواضع يرى أنها إيش؟ إيه مشكلة أو أنها تستوجب بيان اللغة التي بناء عليها ذكر المعنى. طيب، قال وقوله لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنة، وهذا يؤيد قول عمرو بن مرة ولا لا؟ إيه، ما دام أنه فيه درجات إذن فيه تفاوت، أليس كذلك؟ يعني يلزم من وجود الدرجات وجود التفاوت، فمنهم من يكون في أعلى الدرجات ومنهم من يكون في أوسطها ومنهم من يكون في أدناها. الله المستعان. قال كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هنا قال لهم فبين جزاءهم أنه درجات، وهنا قال هم درجات، فهم منازل وإيش؟ وجزاؤهم منازل، وجزاؤهم منازل. فأصبح هذا من التفسير بماذا؟ بالمقابل، يسمى التفسير بالمقابل. قال ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. طيب ما السر بالتعبير بالاسم مغفرة؟ يدل على الثبوت والاستقرار. فإذا الله عز وجل أوجب على نفسه أن يغفر لهؤلاء المؤمنين، الله عز وجل أوجب على نفسه، ما أوجب عليه أحد، فهمتم؟ ولذلك ذكر هذا وجبت له مغفرتي، وجبت له مغفرتي. من الذي يوجب على الله؟ لا أحد، لكن الله عز وجل تفضلا منه وكرما وحسن وعد للمؤمنين وحثا لهم على تحصيل أسباب المغفرة أوجب ذلك، فكأنه يقول افعل لتحصل مباشرة، ما تحتاج اختبار ولا شيء، مباشرة افعل تحصل. هذا لا شك أنه يحدو المؤمن إلى البحث عن هذه الأسباب ونيلها. لماذا؟ لأنه ضمن النتيجة، ضمن النتيجة، ليست النتيجة احتمال، جميل، مثل ما يقول مثلا بعض الأساتذة في الجامعات يقول والله أنا لا مستحيل ما يرسب عندي أحد، وما ذنب الطلاب إذا اجتهدوا كلهم؟ فهمتوا؟ يقول لا، لابد يكون عندي نسبة رسوب وعندي نسبة امتياز معينة ونسبة متوسط. طيب ولو كانوا كلهم ممتازين اجتهدوا ويعني صح التعبير حفظوا المقرر وفهموا وأجابوا على أسئلتك، لماذا تبخسهم حقهم؟ يكون شخص أخذ 90 تنزلوا عن 90 تقول حتى تتساوى عندي النسبة، هذا ما فيه في الآخر. الله عز وجل أوجب من الآن يقول لك ترى المغفرة عندي واجبة لمن فعل كذا وكذا، فإذا ما فيه تردد، ما فيه تراجع. لو إيش تشوف الدنيا كلها تتراجع، ربنا سبحانه وتعالى ما يتراجع، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. فلا شك يا إخواني إن هذا أمر عظيم، وهذا يعني اسمحوا لي يعني أعظم ما يكون من الرجاء. الإنسان يفكر في مثل هذه الآيات، الله عز وجل الآن يقول لهم مغفرة، فجاب الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار والاستحقاق، هو سبحانه وتعالى لا يستحق عليه شيء ولا يوجب عليه شيء، لكنه هو أوجب هذا ليحثنا على إيش؟ على الطاعة وتتبع أسباب المغفرة لننال تلك المغفرة، لننال تلك المغفرة، وأنه إيش؟ لا نقص ولا عيب فيما وعد الله عز وجل فيه. ما يمكن مثل ما نقول حنا يتراجع ولا يروح يشدد في الأسئلة علشان يعني فعلا يعجز الطلاب أنهم فعلا يأخذون ممتاز، لا بالعكس، هو يقول أنا أفرح أنكم تأخذون. قيمتم هذا لا شك أنه إيش؟ تحفيز، في تحفيز قوي جدا للمؤمن، في عظيم رجاء للمؤمن أنه أنا إذا حصلت أسباب المغفرة فكأن المغفرة بيدي، كأن المغفرة أصبحت بيدي، ضمنتها وضمنت كل ما يترتب عليها، لأن الله عز وجل أوجبها وأعطاني إياها بالاسم الذي يدل على الثبوت والاستقرار. قال وقال الضحاك لهم درجات عند ربهم أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه ما في حزن أصلا، ما في حزن، ولذلك أدنى أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لا أحد أنعم منه، يظن أن لا أحد أنعم منه وهو أدنى أهل الجنة. وكم وسمعت في الحديث كم يعطى من هو أدنى أهل الجنة؟ لا شك أنه يعطى أمرا عظيما يعني لا تتخيله عقولنا، أضعاف أضعاف ما نعرفه من نعيم الدنيا. هذا أدنى أهل الجنة وآخر أهل الجنة دخولا لها، وهو في جنته يرى أنه لا أحد أفضل منه، هذا معنى قول الضحاكون. فأهل الجنة الآن يتفاضلون، فما أهل الفردوس يرون من هم دونهم، ولكن من هم دونهم لا يرون أن أهل الفردوس أفضل منهم. لماذا؟ لشدة لذتهم بالنعيم الذي هم فيه، لشدة لذتهم بالنعيم الذي هم فيه. أما نحن لماذا نرى من هو فوقنا؟ لأن الذي عندنا ناقص، فنرى النقص فيه فنبحث عنه فنجده عند الذين فوقنا، صح ولا لا؟ أنا عندي مليون، جميل، لكن صاحبي عنده مليونين، فأنا أنظر في المليون الثاني ما أنظر في المليون الذي عندي. أنت ما عندك إلا 100 ريال جالس تنظر في المليون الذي عندي، الذي ما عنده ولا 10 ريالات ينظر في 90 ريال اللي عندك الزايد. فهمت؟ هذا الدنيا، لأنك تنظر في النقص الذي أنت فيه، فكل واحد يعني ينظر في النقص الذي عنده مما عند غيره. أما الذي في الجنة فهو يرى أنه في غاية النعيم، ولذلك ولا يرى النقص الذي أو لا يرى الفرق الذي بينه وبين من هو أنعم منه وبين من هو أفضل منه وأكمل منه، ولذلك لا يحزن. فالحزن انتهى، وهو يرى أن ما هو فيه من النعيم لا أفضل منه، لا أفضل منه. فالذي يكون في الأعلى يشكر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه بما بلغه من الدرجات، والثاني يحمد الله ويشكره على ما هو فيه من الدرجات، فتساووا في الشكر مع الفارق بين شكر صاحب الدرجات العلى وصاحب الأقل، وكلهم يشكرون الله عز وجل ويرون أنه لا أفضل مما هم فيه. هذا المقصود، وهذا من تمام نعيم الجنة ومن تمام نعيم الآخرة، فهذا فضل الله، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم. اللهم استعان. قال ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الجنة ومنازلها. قال وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى ووالدينا ومشايخنا أجمعين. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بقية قصة بدر في يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.